بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية وهو في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 25 و300، قال: فصل. قال من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها. فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشده من استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل، وقوله: لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، هذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إن لو تفتح عمل الشيطان. وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإذا سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. وهذا كلام جميل، حين يقدر الله عز وجل عليك بشيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام ما فيه فائدة، أن تقول لو أني فعلت لكان كذا، ما سيكون، قد كان ما أشاءه الله. وأنت حين تقول لكان كذا وكذا تدعي أنه سيقع وسيحصل خلاف المقضي المقدر، وهذا شيء محال، فإن الشيء قد قضي ووقع، ووقوع خلافه محال، لأن ما شاء الله كان، وهذا شاءه الله فكان. فحين تقول لو أني فعلت لكان غير ما وقع هذا محال، وهذا فيه معارضة للقدر. إذا سلم من التكذيب بالقدر فإن ما وقع وقع بمشيئة الله وقضائه، ووقوع غير ما وقع بمشيئة الله محال، فتضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. إذا سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضة القدر. قال: فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر، فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر لن دفع بي عني ذلك القدر. هذا رجم بالغيب ما يدريه. مثال ذلك: شخص جاءه رجل فقال: تشتري مني هذه الدراجة؟ قال له: بكم؟ قال: بمليون مثلا. فقال: لا، تبيعها بخمسمائة؟ قال له: لا. فذهب واشتراها آخر بثمانمائة. فرجع الأول وقال: لو أني كنت زدته على الخمسمائة لكانت هذه من نصيبي. هذا رجم بالغيب ما يدريه. فإن هذه الدراجة مثلا قد قدر الله وشاء أن تكون من نصيب فلان. لو دفعت أموال الأرض كلها، لو دفعت أموال الأرض كلها على أن تكون من نصيبك والله شاءها أن تكون من نصيب غيرك، ما كانت من نصيبك. فإذا هذا رجم بالغيب. هذا إذا سلم من معارضة القدر، تعارض القدر، تضيق أن الله عز وجل ما قدر لك ذلك الشيء. مثال آخر: أنك تكون ماشيا في طريق فيأتي من يدفعك فتسقط فتتأذى، فتقول: لو أني تأخرت قليلا ما سقطت، أو تقدمت قليلا ما سقطت. هذا رجم بالغيب. فإذا قدر الله عز وجل لك أن تسقط سيهيئ لك سببا آخر تسقط فيه. فإذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وقل قدر الله وما شاء فعل. قال: فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر. فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر. لو وفقت، عندنا وقفت، من عنده وفقت؟ يعني الشيخ بكر وصل إلى مكان، يعني هذه الأشياء التي أزيدها أنا ما هي موجودة عندكم. طيب، مكتوب هنا: لو وقفت. سأعلق عليها وأقول: لعلها وفقت، لعلها لو وفقت، يعني لو قدر لي بتقديم الفاء على القاف. قال: لن دفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. قيل: هذا حق، ولكن هذا لا ينفع، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه. وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته، بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع بها ويخفف أثر ما وقع. يعني ذلك الشخص الذي فاتته مثلا الدراجة، أو ذلك الشخص الذي سقط، إذا أراد أن يدفع عنه القدر الذي قد كان ما يستطيع، لكن إذا أراد أن يخفف أو أن يدفع في المستقبل فإنه يعالج الأسباب أو يأتي بالأسباب التي تفيده، فيسعى في البحث عن دراجة أخرى أو يشتريها من المشتري الآخر حتى تكون في ملكه، أو كذلك يسعى إلى علاج نفسه حتى يخفف عنه ما حل به إذا وقع وسقط وتأثر. أما أن يقول لو فعلت كذا لكان كذا، هذا لا يخفف عنه ولا يدفع عنه، بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه. فإنه عاجز محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس. الكيس أي الجد في الشيء والعمل بنشاط ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير. مباشرة الأسباب المشروعة يحبه الله وتفتح عمل الخير. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، أي من ماذا؟ استعاذ من ماذا؟ من العجز ومن الكسل، وهما مفتاح كل شر. ويصدر عنهما، أي عن العجز والكسل، يصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس. إن التمني رأس أموال المفاليس، المفلس التمني رأس ماله، ما عنده شيء، لا عمل ولا هم ولا مباشرة للأسباب المأذون بها المشروعة، إنما يتكل على التمني. والعجز مفتاح كل شر. قال وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات. يعجز بكسر الجيم في اللغة الأفصح، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات، كسر الجيم في المضارع وفتحها في الماضي، عجز يعجز، مثل ضرب يضرب. فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. يعجز عن أن يفعل أسباب الطاعات فيقصر عن الخير. أعوذ بالله من العجز والكسل. ويعجز عن الأسباب التي تبعده عن المعاصي فيقع في المعاصي. التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على ثمان خصال، كل خصلتين منها قرينتان. فقال أعوذ بك من الهم والحزن، وهما قرينان، الهم والحزن. قال فإن المكروه الوارد على القلب، الشيء الذي يكرهه القلب ويرد عليه، ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا، سببه أن يكون سببه أمرا ماضيا بأن أصيب بمصيبة، بموت قريب، بفقدان مال، بذهاب شيء من الصحة، يكون سببه أمرا ماضيا. هذا الشيء الماضي ماذا يحدث؟ هل يحدث الحزن أو يحدث الهم؟ حزن. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فوقوع الشيء، وقوع الشيء المكروه الذي يرد على القلب إن كان سببه أمرا ماضيا قال فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل، يتوقع أمرا في المستقبل، يتوقع أن يأتيه من يطالبه بالدين، يتوقع أن يأتيه العدو، يتوقع أن يخسر في تجارته، يتوقع أن يفشل جيشه، يتوقع أن يضيع ولده أو أهله. هذا ما الذي يورثه ويحدثه؟ هل يحدث الحزن أو يحدث الهم؟ الهم. قال وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز، فإنما مضى لا يدفع بالحزن، الذي وقع لا يدفع بالحزن بل بالرضا، ولا نقول إلا ما يرضي الرب بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وقول العبد قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل هل يدفع بالعجز والهم؟ وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة، أن يكون له حيلة في دفعه بأن يعد الأسباب فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه. مثال ما لك حيلة في دفعه: شخص ماذا وصلك خبر أن عدوا يريد أن ينال منك، فتهتم لذلك، يصيبك الهم، لا تعجز، أعد له العدة إذا كان لك حيلة في دفعه. أصابك هم بسبب أنك تتوقع أن صاحب الدين يطلب منك ماله وأنت لا تعجز عن دفعه، جمع له ماله، لك حيلة في دفع هذا الهم، لا تعجز، لا يصيبك العجز. وإما أن لا تكون لك فيه حيلة، كمن يخاف من الموت أنه سيموت، مريض يخاف أن يموت، هذا لا حيلة له في دفع هذا الموت إذا قدره الله. قال بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، لا يعجز ولا يجزع. انظر حتى الحروف، هي الحروف يعجز عين وجيم وزاء زاي، يجزع جيم وزاء وعين، فالعجز والجزع. العجز حين تكون لك حيلة في دفع ذلك الذي يهمك ولا تفعله، عجز. والجزع حين يكون لا حيلة لك ويصيبك الهم وتستسلم للهم، هذا جزع. قال ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل. استجن أي يجعل هذه الأمور جنة، أي ترسل له وواقية وقاء، ويستجن أي يتوقع بجنة، أي بوقاء حصين، بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره. الرضا بالله ربا أن ترضى به ربا فيما تحب وفيما تكره، فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. يعني الذي يرضى عن ربه في أشياء يحبها تقع له ولا يرضى عن ربه في أشياء يكرهها، هذا لم يرضى عن ربه على الإطلاق، فالله عز وجل لا يرضاه عبدا على الإطلاق. قال فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق، فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة. هل يقعان؟ نعم يقع الهم يقع الحزن، يكفر الله عز وجل به من الخطايا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن تصيب. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، يحزن الإنسان ويصيبه الهم فاهتم لذلك. لكن كما ذكر رحمه الله أن الذي يهتم نعم فيما له فيه حيلة ولا يعد العدة ولا يفعل الأسباب التي تدفع هذا الهم ويصير ويستسلم للعجز، هذا عاجز والعجز مذموم، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما لا حيلة له لا يعد العدة باستسلام وكمال التوحيد، بل يجزع لما أصابه، هذا أيضا أصابه الجزع، وهذا أيضا لا يحبه الله، يحب الله عز وجل من العبد الرضا والاستسلام. قال فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير. مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم، عجز هم وحزن ينشأ عنهما العجز فيضعفان العزم. قولون السيارة إذا صعدت في الجبال أو في الأماكن اللي كانت مسرعة، فإذا كانت في شيء من الارتفاع حصل لها ضعف، هذا يقولون يحصل لها ماذا؟ عجز، عجزت إلى أن تقف ربما. والسيارة المنطلقة التي تنطلق في الأماكن المرتفعة وفي غير المرتفعة، ماذا يقولون؟ يقولون هذه السيارة فيها عزم، فيها عزم. كذلك أيضا قلوب الناس وأعمالهم عند المصائب، عند الصعود، هذا يعني أشياء فيها شيء مما يحتاج إلى صبر، إما مصيبة تصبر عليها، وإما طاعة تصبر عليها، وإما معصية تصبر عنها، هذه العقبات. والسيارة هي قلبك ونفسك وروحك التي تسير به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يأتي إلى هذه العقبات عجز، منهم من يصير عجز لكنه يمشي إلى أن يعينه الله تجاوز العقبة، ومنهم من يعجز يحتاج مركع نعم يستريح قليلا على دفعه بعد ذلك، يعني تدفع به وتنتشله مما هو فيه. ومنهم من يعجز وريوس للوراء إلى أن يرجع إلى أسفل العقبة نعم. وأما الموفق فهو صاحب العزم الذي رزقه الله عز وجل العزم، طرق في الماء طلوع الصعود. قال رحمه الله فإنهما يضعفان العزم ويهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء. شغل سيارات الآن عقبة وسيارة، أو يعوقانه ويقفانه، توقف، أو يحجبانه عن العلم، عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه، يكون يرى رأس العقبة متى يصل إليها ما استطاع وجد في سيره. فهما حمل ثقيل، الهم والحزن هذا، على ظهر السائر، أي السائر إلى الله، بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه، وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته. يعني أحيانا الهم والحزن في طريق السائر إلى الله مشكلة، يصاب بالعجز أو الجزع. طيب، الذي هو منغمس في الشهوات وعنده إرادة لملذات الدنيا، إذا أصابه الهم والحزن الله سبحانه وتعالى يجعل الهم والحزن جندين يكدران عليه الشهوات لعله يرجع إلى الله. لهذا تجد بعضهم منغمسا في ماذا؟ في شهواته، فيصاب بمصيبة فيهتم أو ماذا يحزن حزنا شديدا، أو يتوقع شيئا فيغتم ويهتم هما شديدا، فيكون الهم والحزن في هذا الحال قطع عليه المواصلة في الشهوات، فيكون خيرا من هذا الجانب. قال: وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنها الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه، ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم. أنا أتخيل الآن ابن القيم رحمه الله أنه جالس هكذا في غرفة وحده، وسلسلة الأفكار وتراسل الكلام ينساب عليه، وهو يكتب كل ما ورد على ذهنه من المعاني الجميلة سطرها في هدوء وسكينة وراحة، نعم، وفراغ قلب وفراغ كذلك شغل. لأن هذه المعاني وهذا الإبداع في نسج الكلام وفي تركيبه وتأليفه ما يأتي من الانشغال والشتات تشتت، إنما يأتي من راحة وسكينة وهدوء بال. قال: ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، قلوب المعرضة عن الله، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، كان حظها. يعني إذا أراد الله عز وجل بهذه القلوب المعرضة خيرا كان هذا الهم والحزن والأمور التي تصاب هي تكون في الدار سجن وجحيم على صاحبها، فإذا أراد الله عز وجل بها خيرا كانت حظه، بمعنى أنه لا يدخل النار يوم القيامة، وإنما يكفر الله عز وجل بهذا الهم والحزن عنه في الدنيا، ويوم القيامة يكون بعمله الصالح من أهل الجنة. قال: وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، أي في الدنيا، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، كان حظها، عندنا حظها، أي أظهر أنه كان حظها، أي كان الهم والحزن والمصائب في هذه الدنيا حظها من سجن الجحيم في معادها. قال: ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه. القلب حين يتشتت ويذهب في الوهم والوهم وفي الحزن وفي الكروب وفي الأوساوس والخواطر، يحل محل ذلك الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. قال: وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلب والغالب عليه، الذي متى فقده فقد قوته، الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمر هيأه له، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. سبحان الله. منه الإيجاد، هو الذي أوجدك، وهو الذي أوجد الأشياء التي توصلك إليه. ومنه الإعداد، هو الذي هيأ لك هذه الأسباب وقربها إليك وأزال عنك العوائق التي تحول دونك تحول بينك وبينها. ومنه الإمداد، حين تقدم على هذه الأسباب التي أرضاها يمدك بعون منه سبحانه وتعالى. فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام، في مقام أي مقام كان، فبحمده أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره، ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما له، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه ليعبده. يعني أحيانا يمنع الله عز وجل عنك شيئا، لا لأنه سبحانه وتعالى منعك حقا هو لك، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما يمنعك لتتوسل إليه بما يحبه، تتقرب إليه بالدعاء، بالتضرع، بالخضوع، بالصلاة، بالوضوء، بالإقبال عليه، بالصدقات، بغير ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ليعبده وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه، بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة، أي فقرا تامة إليه على تعاقب الأنفاس. يعني يشعر في كل لحظة من اللحظات أنه فقير إلى مولاه، فيتذلل إليه وتزداد طاعته ويزداد إقبال قلبه على ربه. وهذا هو الواقع في نفس الأمر. وإن لم يشهده العبد فلم يمنع الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه، ولا نقصا من خزائنه، ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل متعه، بل منعه ليرده إليه، وليعزه بالتذلل له، وليغنيه بالافتقار إليه. هذه الآن أسباب، تريد أسباب النجاة فاهرب إلى الله، تريد أسباب الخير فارجع إلى الله، تريد أسباب العزة تذلل لله، تريد أسباب الغنى افتقر إليه، تريد أسباب الجبران من المصائب فانكسر بين يديه. قال: وليغنيه بالافتقار إليه، وليجبره بالانكسار بين يديه، وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه، وليلبسه خلعة العبودية، أي خلعة معناها اللباس المكتمل، ويوليه بعزله أشرف الولايات، حين ينعزل عن ولايات الدنيا ومطامعها ومناصبها يكون ذلك سببا لأن يلي أشرف الولايات وهي العبودية والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل شيء يبعد عن الله. قال: وليشهده حكمته في قدرته، ورحمته في عزته، وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء، وعزله تولية، وعقوبته تأديب، وامتحانه محبة وعطية، وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه. وبالجملة، فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، لا يليق به غير ما أقيم فيه، ما أقامك الله عز وجل فيه فذلك شيء يجب عليك أن تقيم الوظيفة التي أمرك الله عز وجل بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر، وظيفة الصبر، فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فحيث قدر الله عز وجل عليك بشيء لا تغتم ولا تهتم، ولا يصيبك الهم ولا الحزن ولا العجز ولا الكسل، وإنما انظر إلى ما أنت فيه، وانظر ما يحبه الله عز وجل منك ويريده منك فافعله. وبالجملة، فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه. والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهو سبحانه، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتنا بعضهم ببعض، جعل بعضهم لبعض فتنة ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين ليس عندهم أصول شريفة ولا كذلك قبائل رفيعة، من الله عليهم من بيننا؟ قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هؤلاء شكروا فظفروا، وأولئك جحدوا وكفروا، فكان لكل ما يناسبه. قال فهو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص، أي أماكن التخصيص ومحال الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء. انظر الآن، حين يمنعك الله عز وجل شيئا فيردك هذا المنع، يمنعك شيئا تفتقر، تجد حاجة شديدة إلى كما يقال إلى أبسط الأمور، فماذا تفعل؟ تفتقر إلى الله وتتذلل إليه وتتملق، يعني معناه تتقرب إلى ربك وتلح عليه، ينقلب المنع في حقه عطاء. ما كانت هذه العبادات وهذا الفضل وهذه الراحة وهذه الطمأنينة وهذا القرب وهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، ما كان ليكون لك لو كنت غير محتاج، لكن لما احتجت ردك الله عز وجل بالمنع، حين منعك ردك بالمنع إلى أشياء عظيمة في قلبك ما كنت لتتحصل عليها لو كان لم يمنعك. قال ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا. الله عز وجل أعطى شخصا منع آخر، فالذي أعطاه التهى والذي منعه ذل ولجأ إلى ربه. فمن هو المعطى على الحقيقة؟ المحروم هو المعطى، والمعطى محروم، لأن المحروم حين حرمه الله الدنيا أعطاه في قلبه ما هو أعظم وأرفع من الدنيا وما فيها، والمعطى التهى بما أعطاه الله من لعاعة الدنيا وفتاتها عن شيء يتقرب به إلى الله، فصار بعيدا عن الله، وذاك المحروم صار قريبا من الله. فلهذا قال ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه، أي عن ربه، انقلب العطاء في حقه منعا. فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به. والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل، ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه وتعالى من نفسه أن يعينه. لا يقع فعل العبد إلا بعون من الله سبحانه، هذا أيضا زيادة في العطاء، لأنك في عون الله. فهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا. فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل، وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة. قد يريد الفعل العبد أن يفعل، لكن الله عز وجل لم يرد أن يعينه فلا يفعل، فلا يفعل الشيء، فما فعله العبد فهو اجتمعت فيه إرادتان، إرادة من العبد أن يفعل، وإرادة من الرب سبحانه وتعالى أن يعينه، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه. معناه هيئ نفسك إلى إعانة الله وعطاء الله، افعل الشيء الذي تفعله بإرادة منك واطلب عون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. كلام جميل، هذا الكلام يكتب بسبائك الذهب وغوص في معاني الأحاديث وفقهها، وغوص كذلك أيضا في الروحانيات، أمور التي تغذي الروح وتقربها من الله سبحانه وتعالى. نور، هذا مثل هذا الكلام في شرح الأحاديث نور وبصيرة، يقوي العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله على ابن القيم. الشيخ بكر أبو زيد لم يقرأ هذا الفصل، لكن نحن قرأنا ظننا أنه مما ذكره فاستفدنا خيرا، نكمله غدا إن شاء الله تعالى. وكلام ابن القيم رحمه الله، كلام ابن القيم أحسن فهما ولا سيما للمبتدئين من أمثالنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية أجزل وأقوى، كلام ابن تيمية طبقة أرفع من هذا. ابن القيم رحمه الله خدم ابن تيمية في تبسيط كلامه. ابن القيم عنده سلاسة أدبية وأسلوب أدبي في طرح الكلام العلمي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر الفوائد العلمية الرصينة بلغة قوية، لا يفهم يعني لا في بعض المواضع لا يكاد يفهمها إلا من وفقه الله. بعض المواضع يقرأها طالب العلم المستفيد مرة ومرتين وثلاثا فلا تكاد تفتح له، مع سهولتها عند شيخ الإسلام وعند من عرف كلام شيخ الإسلام، لكن لقوة كلامه. وأما كلام ابن القيم رحمه الله فإن عامته مفهوم، لأنه يصيغه صياغة جميلة، صياغة أنيقة أدبية، فهو بهذا الاعتبار كلامه أنفع للمبتدئ من كلام شيخ الإسلام. بمعنى آخر أن الذي يريد أن يجرد كتب الشيخين، كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، يبدأ بكتب ابن القيم لسلاستها وغزارة فوائدها وقربها من الفهم، فهي يعني كأنها المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كتب ابن تيمية فهي المرحلة الثانوية والجامعية. نعم، فهذا لمن أراد أن يجرد كلام الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. فائدة تعقيبا على ما ذكرناه حين قلنا كأن ابن القيم كأني بابن القيم في مكان خلاء يكتب هذه الكلمات تتوارد عليه أفكارها فيسطرها في أوراقه، كلام الذي ذكرته قبل قليل. هذا كذلك، هذا كذلك فيما نظن، لكن قد ذكر رحمه الله تعالى أنه ألف هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد حال سفره وحال مشاغله، لكنه في ذلك الوقت الذي يكتب احتاج إلى أن يخلي باله وأن ينظر المكان الذي يناسب للكتابة، وهي بركة أعطاها الله عز وجل لهذا الإمام العالم فإنه قال في أول المجلد الأول صفحة 69 قال فصلا: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره، يعني على معايبه ومساويه. العجر العروق المتعقدة في الجسد، والبجر العقود المتعقدة في البطن خاصة. والمعنى على عجره وبجره على معايبه ومساويه. يقال فلان جاء قبلناه على عجره وبجره، أي على معايبه ومساويه. ما هي العجر؟ ما هي العجر؟ أصلها العروق المتعقدة في الجسد في الجسم. والبجر العروق المتعقدة في البطن خاصة. العجر والبجر. في حديث أم زرع: إن أذكره، أي تذكر زوجها، أذكر عجره وبجره. والمعنى أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا من خبره. قال ابن القيم: مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد. بضاعة مزجاة إذا ذهب بها إلى باب سوق ما فتح له السوق، لأن بضاعته ما تسوى، وهذا من تواضعه. ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة. أي هذه التعليق في زاد المعاد كتبه في حال السفر وليس في حال الإقامة. والقلب بكل واد منه شعبة مشتت، والهمة قد تفرقت شذر مذر. والكتاب مفقود، أي المراجع التي ينقل منها. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم، غير موجود. أو ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود، أي الصاحب والمجالس والمذاكر للعلم، لأن حياة العلم مذاكرته، معدوم غير موجود. يعني سفر ما في سفره ما عنده طلبة علم ولا علماء يذاكرهم العلم. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا. وربعه، أي مكان الذي هو فيه، قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي عاطبة لكثرة المنحرفين والمحرفين. فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني هذه الجمل تهيأت له في سفره رحمة الله تعالى عليه. أذن ونقرأ إن شاء الله في خصائص الجمعة.